إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الحمد لله الذي ينفس الكرب ويفرج الهم ويذهب الغم ويقضي الدين ويغني الفقر، إليه تبث الشكوى والأحزان، فهو ملجأ الملتجئين وأمان الخائفين، يحب من عباده التوابين ويحب المتطهرين. وقد جرت حكمته تعالى في عباده أنه خلقهم في كبد، في مشقة وابتلاء، فرماح المصائب على العباد مشرعة وسهام البلاء إليهم مرسلة، ولولا أن الدنيا دار ابتلاء لم يضق العيش فيها على الأنبياء والأخيار، فآدم يعاني المحن إلى أن خرج من الدنيا، وإبراهيم يكابد النار وذبح الولد، ويعقوب يبكي حتى يذهب بصره، وموسى يقاسي فرعون ويلقى من أذى قومه المحن، وعيسى صفي الله مطارد لا مأوى له، ومحمد صلى الله عليه وسلم يصابر الفقر وفقد الولد وقتل عمه حمزة، وهكذا الأنبياء والأولياء، ولو خلقت الدنيا للذة فقط لم يكن للمؤمن منها حظ إلا ما شاء الله، فلا يخلو الإنسان من هذه الدنيا من الشدائد وضيق الأمور والمصائب والبلايا والمحن، فهذا مبتلى بفقد قريب أو بموت حبيب، وهذا بذهاب المال، وآخر بمرض، وهذه مطلقة وتلك معلقة، وهذه لم تتزوج وتلك عقيم لم تنجب، وهذا يتيم وآخر فقير، وهذا وهذا من أنواع البلاء في المال والنفس والمسكن والوظيفة والزوجة والولد. فإلى من يرجع أصحاب المصائب؟ وإلى من يلجأ أرباب النوائب؟ والإنسان أمام هذه البلايا يحتاج إلى الشكوى، والمكروب يستريح بالبث، والشكوى تخفف الهم وتزيل الألم. وقد وصف الله تعالى نبيه إبراهيم بأنه أواه حليم، أي كثير الدعاء والشكوى إلى الله تعالى، هذا هو معنى الأواه. والله عز وجل يبتلي عبده ليسمع شكواه، يبتلي عبده ليسمع تضرعه وضراعته، يبتلي عبده ليرى إلحاحه ودعاءه ومسكنته. وقد ذم الله تبارك وتعالى الذين لا يتضرعون ولا يستكينون لربهم أوقات البلاء، فقال تقدس وتعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. والعبد أضعف من أن يتجلد على ربه تبارك وتعالى، أضعف من ألا يشكو حاله إليه، والرب تقدس وتعالى لا يريد من العبد أن يتجلد أمامه، لا يريد الله منك بين يديه أن تتجلد وأن تكتم ما في نفسك عنده، بل يريد تقدس وتعالى من عبده أن يستكين له وأن يتضرع إليه. إن العبد يتجلد أمام الناس، يتماسك أمام الناس، يظهر الثبات أمام الناس ويكتم شكواه عنهم. أما الله فإن الله تقدس وتعالى يحب من عبده أن يشكو إليه، هذا حال المؤمن، لا يكتم شكواه إلى عن ربه تبارك وتعالى، فإن الله يحب من يشكو إليه ويظهر المسكنة إليه ويبدي الحاجة والفقر والشدة بين يديه. قيل لبعضهم: كيف تشتكي إلى الله ما لا يخفى عليه. فقال العبد العارف: ربي يرضى ذل العبد إليه. فيجد الإنسان أحيانا من حاله ما يضطره ويلجئه إلى بث ما في نفسه، فإلى من يبث؟ إلى طبيب نفسي؟ إلى مخلوق آخر مثله؟ الشكوى لمن؟ إلى من يشكو الإنسان أمره وضره؟ ليس إلى غير الله تبارك وتعالى. كان الأنبياء والرسل عليهم السلام وهم خير الخلق إذا نزل بهم البلاء واشتد بهم الكرب وعظمت عليهم المصيبة لجأوا إلى الله وتضرعوا إلى الله وأظهروا افتقارهم إلى الله بالشكوى. فهذا نوح عليه السلام لما اشتد عليه أذى قومه حاصروه وهددوه، وكانوا يأخذون من يتبعه فيفتنونهم عن دينهم، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ما تأخر جواب الله ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. ما قال الله ثم فتحنا أبواب السماء، ولكنه أتي بالفاء للتعقيب الدالة على سرعة الاستجابة. دعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. جاء أمر الله بالنصر المبين وأغرق القوم الظالمين بالطوفان، وأنقذ الله نوحا ومن معه، وصار ذاك البلاء تاريخا يروى. وابتلى الله أيوب بالأمراض فلبث في بلائه 13 سنة حتى رفضه القريب والبعيد. جاء في الحديث الصحيح حتى قال بعض الناس ممن يعرفون أيوب: لقد أذنب أيوب ذنبا عظيما وإلا لكشف الله عنه البلاء. لأن أيوب العابد الرجاع إلى الله الصابر كان صاحب عبادة ولم يكن صاحب ذنوب، وما نزل به ابتلاء ولم يكن ما نزل به لذنوب أحدثها، وإنما هو البلاء الذي يلاحق عباد الله المؤمنين. فلما فهم بعض الناس من طول البلاء واشتداد المرض الذي نزل به أنه لذنوب أحدثها حزن. وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وهكذا الشكوى، هكذا يشكو إلى الله ويرفع صوته بمناجاة مولاه. نادى ربه يشكو الحال: أني مسني الضر. إظهار الشكوى، إظهار البلوى عند الله وبين يديه لا ينافي الصبر، بل هو من كمال العبودية. مسني الضر بأنواعه في جسدي وفي مالي وفي ولدي، آذتني ألسن الناس، ارحمني فأنت أرحم الراحمين. وهكذا جاء اللطيف سبحانه وتعالى بالفرج، وعبده لم يزد في دعائه أن قال كلمتين: مسني الضر. وصف لخالقه حاله ووصف خالقه بأنه أرحم الراحمين، فجاء الجواب فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ذكرى للعابدين، فالعابدون إذا سلكوا مسلكه كشف الله ما بهم من ضر وآتاهم ما آتى عباده الصالحين. ويونس عليه السلام لم يكن عنده أصلا من يشكو إليه إلا الله، لأنه محبوس في بطن الحوت في هذه الغواصة التي تجوب قيعان البحار. لكن في حال من الأذى والضعف في بطن الحوت ماذا يوجد فيه؟ حياة رغيدة؟ كلا، في ظلمات البحر وظلمات الليل وظلمات بطن الحوت. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهكذا تتلمس في شكوى ذلك النبي معاني الضعف، معاني المسكنة والافتقار إلى الله. ولذلك جاءت النتيجة فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين، كذلك ننجي المؤمنين. في أيوب ذكرى للعابدين، وفي يونس ننجي المؤمنين، فهي ليست بخصائص اختص بها أولئك الأنبياء المرسلون، ولكن من كان مؤمنا نجاه الله من الضر، ومن كان من العابدين أنجاه الله من البلاء. زكريا عليه السلام استمر به الحال أن لا يولد له وللناس أولاد وهو عقيم، ثم هو نبيهم وقدوتهم وآية الله فيهم وبينهم، ولا يولد له، والعمر يتقدم والسن يكبر والضعف يشتد والعظام تضعف، وهو يرى بني إسرائيل وحاجتهم إلى الأنبياء والقدوات، وهو سيموت، لكن من الذي سيقوم بالرسالة من بعده إذا كان لا ولد له؟ قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. اشتعل انتشار الشيب في الرأس، واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ماذا سيرث؟ يرث النبوة والرسالة والعلم والفقه في الدين. رفع الشكوى إلى الله وكرر شكواه، وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له. ربي لا تذرني فردا وحيدا عقيما، لا ذرية لي فينقطع أثري من بعدي، وأنت خير الوارثين. وربه يسمع، ربه إذ دعاه يسمعه ويرى مكانه ويعلم حاله، وهو الرحيم به، ولم ينزل به ما نزل به كرها له ولا بغضا فيه. يبتلي عباده ليلجأوا إليه فيكشف ما بهم عاجلا إذا أراد، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لم يمل من الدعاء وكان القلب متصلا بالله. قال بعض العلماء وتأمل فيما قال، يقول: كن، يعني إذا دعوت الله تبارك وتعالى وكانت لك عنده حاجة، كن مثل الصبي إذا اشتهى على أبويه شهوة فلم يمكناه قعد يبكي عليهما، فكن أنت مثله، إذا سألت ربك ولم يعطك فاقعد وابكي عليه. يعقوب عليه السلام يفقد أصلح أولاده وأمثل أولاده والذي كان يعده من بعده ويخصه لما يجد من شدة الإقبال منه والاعتناء والرغبة يوسف، ثم من بعده أخاه الأصغر أيضا يفقده هو الآخر، ويشتد حزنه ويعظم بلاؤه وطالت المدة، ولكنه لم ييأس ولا يزال يدعو ويدعو ويتضرع حتى يلومه بعض أهله على إصراره وإضراره بنفسه، فيقول لهم: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، لا أشتكي إليكم وليس عندكم، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ذهب الولد الأول ثم ذهب الولد الثاني واختفيا عن عينه، واشتد الأمر وعظم، ومن الذي تمالأ عليه؟ أقرب الناس أولاده، أولاده الآخرون، أليس هذا موجعا؟ ثم يذهب البصر، يذهب البصر تابعا ولديه ويفقد الحبيبين والحبيبتين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، أشكو همي وما أنا فيه من الحزن الذي ملأ قلبي إلى الله الذي أرجو منه كل خير. قال العلماء أهل اللغة: البث أشد الحزن وأعظمه وأصعبه، لأن صاحبه لا يصبر عليه حتى يبثه ويفشيه، ولكنه بثه عند ربه تقدس وتعالى، وما زال يدعو ويدعو ويتضرع، وربه يراه ويسمع شكواه، وقد ذهب بصره، حتى رد الله عليه يوسف وأعطاه الملك والإكرام، ورد عليه بنيامين ورد عليه بصره، قال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. كان عمر رضي الله عنه يقرأ هذه الآية: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله في الفجر، فيبكي حتى يسمع نشيجه من آخر الصفوف. لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نائبة، ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. عندما يرى الإنسان صاحب الدين أن الأمر فيه استغلاق، لا بد من الشكوى إلى الله، ولا بد من رفع اليدين والجؤار إلى الله القوي العزيز سبحانه وتعالى. والله ربنا يأتي بالفرج، فلا يخيب السائل ولا يرد الراجي، هو أكرم مسؤول. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اقضي حوائجنا واصلح قلوبنا، وعاف مبتلانا وشاف مرضانا، وداوي جرحانا، إنك خير مسؤول. أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروه وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فإن الله تبارك وتعالى ربنا يصرف البلاء بين عباده ويصرفه، ينجي من الورطات ومن الشدة والخوف والكرب وموج البحر العاتي والمهالك والظلمات والعدو القاهر. وقد ذكر الإمام ابن أبي الدنيا في كتاب مجاب الدعوة قال: كان رجل يكنى أبا مغلق، وكان تاجرا يتجر بماله له ولغيره يضرب به الآفاق، فخرج عليه مرة في طريق سفره لص مقنع بالسلاح، وقال اللص له: ضع ما معك من المال فإني قاتلك. فقال له الرجل: ما تريد من دمي؟ شأنك بالمال، ماذا تريد بدمي؟ قال اللص: أما المال فهو لي، ولست أريد إلا دمك. فقال له الرجل أبو مغلق: أما إذ أبيت فذرني حتى أصلي 4 ركعات. قال له الرجل: صل ما بدا لك. فقام فتوضأ، ثم رفع يديه بعدما صلى، فكان من دعائه: يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفيني شر هذا اللص، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. قالوا: فجاء رجل شاهر حربته على فرس، فرمى اللص بتلك الحربة حتى قتله، فقال له أبو مغلق: يا هذا رحمك الله، من أنت؟ قال: أنا رسول مغيث المستغيثين. لا بد للإنسان المسلم من فقه في الشكوى إلى الله، فإذا ألمت بك ملمة أو داهمك خطب فارفع الكفين، فرفع الكفين فيه إظهار الافتقار والحاجة والطلب، ارفعهما رفع سائل، ارفعهما رفع فقير يشحذ كرم الله. أظهر الانكسار والضعف، أظهر المسكنة، اعترف بالذنب إلى الله واعترف له عليك بالنعمة، ثم سله حاجتك، تبرأ من حولك، تبرأ من قوتك، وقل كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أعلى من كل ما يقال من عبارات الناس: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وهو حديث صحيح. وتيقن، تيقن بأن الله أرحم بك من نفسك، وأرحم بك من أمك التي أنجبتك، وأن الشكوى إلى الناس لا تزيد المصاب إلا شدة وجزعا، كالعطشان الذي يشرب ماء البحر فأنى يروى. قال عمر رضي الله عنه: ما في الشكوى، يعني إلى من حولك، ما في الشكوى إلا أن تحزن صديقك وتشمت عدوك. ولذلك الشكوى إلى الله لا تكون إلى غيره. قال الإمام ابن القيم: الجاهل يشكو الله إلى الناس، وهذا غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه، فإنه لو عرف ربه لما شكاه، ولو عرف الناس لما شكا إليهم. رأى بعض السلف رجلا يشكو إلى رجل فاقته، فقال له: يا هذا، والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وكل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه خضع قلبه لهم، وصار فيه من العبودية لهم بمقدار ذلك. إن الوقوف على الأبواب حرمان، والعجز أن يرجو الإنسان إنسان، متى تؤمل مخلوقا وتقصده، إن كان عندك بالرحمن إيمان، ثق بالذي هو يعطي، ثق بالذي هو يعطي ويمنع ذا، في كل يوم له في خلقه شان. الشكوى إلى الله ليست ضعفا، ليست ضعفا، بل الضعف إلى الله هو القوة. الشكوى إلى الله هي العز، لأن الشكوى إلى الله تحقق العبودية وتظهر الإنسان كما يريده ربه. فالله يبتلي عبده ليسمع تضرعه إليه. يحب الله أن يسمع دعاءنا، يحب أن يسمع ضراعتنا إليه. الله تعالى يحب شكوانا إليه، لا يحب تجلدنا عليه. وأحب ما إليه انكسار قلب عبده بين يديه، وأن يتذلل إليه شاكيا فقره، شاكيا حاجته وضعفه وعجزه وقلة صبره. فأظهر التضرع والتمسكن عنده، فرحمته أقرب من اليد إلى الفم. والله كم تبدلت أحوال المشتكين، وكم انقلبت أمور الملتجئين، فصارت آلامهم ذكرى تروى، يحدثون بها الناس، زالت، زال همها وما صاحبها. شفي السقيم، ولد للعقيم، ورزق الفقير، وتزوج الأعزب. ومن أكثر قرع الأبواب يوشك أن يفتح له. يا أيها الناس، يا أيها الناس، إن روح التقوى هو، إن روح التقوى هي شكر المولى على نعمائه، والصبر والرضا بمر قضائه، شكره على المحاب والمسار، والتضرع إليه عند المكاره والمضار. يقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. واعلموا معاشر المؤمنين أن في تقدير ربنا للضراء والمكاره حكما لا تخفى، وألطافا وتخفيفات لا تحد ولا تستقصى. والمؤمن حين تصيبه المكاره يغنم على ربه فيكون من الرابحين، ويغنم القيام بوظيفة الصبر فيتم له أجر الصابرين، ويرجو من الله الأجر والثواب فيحظى بثواب المحتسبين، وينتظر من الله الفرج فيحوز أجر الراجين لفضله الطامعين. فإن أفضل العبادة انتظار الفرج العاجل ورجاء الثواب الآجل. والله تعالى يبتلي عباده، فإذا ابتلى لطف وأعان، وإذا تصعبت الأمور من جانب تسهلت من نواح أخرى، وفيها من صور رأفة الله وامتنانه ما لا يمكن إحصاؤه ولا يظهر إلا بالتأمل. علينا أن نشكر الله بالاعتراف بنعمه وأياديه، وأن نتحدث بها أمام الناس في كل ما يسره أحدنا ويبديه، وأن نستعين بها على طاعته ونتبع مراضيه. وعلينا أن نصبر ونرضى فيما يدبره مولانا وسيدنا ويقضيه، وأن يكون الفرج نصب أعيننا وقبلة قلوبنا فما أقربه، والطمع في فضله غاية قصدنا ونهاية مطلوبنا. فإننا لم نرجو مخلوقا ولا رجونا ولا سألنا ممسكا ولا معدما، وإنما نرجو ربا غنيا خزائنه ملأى جوادا كريما لا يتبرم بإلحاح الملحين، ولا يبالي بكثرة العطايا وإجابة السائلين، عما البرايا كلها فضله وخيره وعطاؤه، ووسع الخليقة كلها بنعمه وآلائه. أمرنا بالدعاء والسؤال، ووعدنا عليه بالإجابة وكثرة النوال. الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نرفع إليك كربة الشكوى، ونشكو شدة البلوى مما أصاب هذه الأمة، فارفع عنها البلاء يا رب العالمين، وأعزها بدينك، واكسر عدوها، واجمع شملها، ووحد كلمتها. اللهم ارزق أهل هذه الأمة التوحيد، ووحد على الحق صفوفهم. اللهم إنا نسألك أن تجبر كسرنا، وترحم ضعفنا، وتغني فقرنا. اللهم اشف مريضنا، وعاف مبتلانا. اللهم ألبس مرضانا لباس العافية. اللهم عافهم عافية تامة لا سقم بعدها يا مجيب الدعاء، يا سامع الشكوى. اللهم اهد ضالنا وارحم ميتنا. اللهم إنا نسألك في ساعتنا هذه أن تغفر لنا ذنوبنا كلها، وأن تجعلنا عندك بالمقام العظيم يا رب العالمين. جد علينا بخير وعافية. اللهم إنا نسألك فضلك، ارحمنا وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا يا رجاءنا يا خير مسؤول. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.